أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان مفردات ومعاني كلمات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. اليوم إن شاء الله الشيخ الأنصاري رحمه الله يبين مدرك هذه القاعدة بعد أن بين معاني مفردات هذه القاعدة. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله 4 أدلة قد يستدل بها على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. القاعدة الأولى قاعدة الإقدام، القاعدة الثانية قاعدة على اليد، القاعدة الثالثة قاعدة الاحترام، القاعدة الرابعة قاعدة نفي الضرر. إذن 4 قواعد قد تصلح دليلا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهي قاعدة الإقدام واليد والاحترام والضرر. أما القاعدة الأولى وهي قاعدة الإقدام، أي أن المتعامل والمتبايع حينما أقدم على المعاملة أقدم على الضمان. فمثلا بعتك هذا الكتاب بدينار، فحينما أقدمت على دفع الكتاب إليك وأنت حينما أقدمت على دفع الدينار إلي، كنت بانيا على أن أقبض في مقابل الكتاب دينار وفي مقابل الدينار كتاب، وبالتالي المشتري حينما استلم الكتاب كان بانيا على الضمان. ما هو الضمان؟ أن يدفع عوضه دينا. وهكذا البائع حينما أقدم على أخذ الدينار كان بانيا على الضمان دفع عوض الدينار وهو الكتاب، سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا. هو حينما أقدم على المعاملة كان بانيا على الضمان. هذه قاعدة الإقدام تثبت قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. واضح إن شاء الله الدليل. هذا المدرك ذكره الشهيد الثاني في المسالك، ولعل أصل الكلام للشيخ الطوسي في المبسوط، فيفهم من بعض تعليلاته أن مرجع قاعدة ما يضمن قاعدة الضمان إلى قاعدة الإقدام. الشيخ الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه يشكل على هذا الدليل بإشكالين، فتكون النتيجة عدم تمامية الدليل الأول، عدم تمامية الاستدلال بقاعدة الإقدام على قاعدة الضمان. الإشكال الأول: يا أخي يا أخي، المتعاملان حينما أقدما على الضمان، هل أقدما على الضمان الجعلي أم على الضمان الواقعي؟ المتعاملان حينما أقدما على الضمان، هل أقدما على الضمان بالمسمى أو أقدما على الضمان بالمثل أو القيمة؟ أفتونا مأجورين. حينما أقدما على المعاملة، هل أقدما على الدينار المسمى في المعاملة وإن كان قيمة مثل هذا الكتاب 5 دينار، أو أقدم على الضمان الواقعي المثل أو القيمة 5 دينار؟ الجواب هما أقدما على المسمى، بينما قاعدة الضمان تثبت الضمان بالمثل. إذن مؤدى قاعدة الضمان يختلف عن مؤدى ونتيجة قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام تقتضي الضمان بالمسمى، تقتضي الضمان الجعلي، تقتضي الضمان التعييني الذي اتفق عليه. بينما قاعدة قاعدة الإقدام تقتضي الضمان بالمسمى، بينما قاعدة الضمان تقتضي الضمان بالمثل والقيمة. قد يقال يا أخي قاعدة الضمان تثبت أصل الضمان أولا وبالمسمى ثانيا، فهي تثبت أمران: أولا جامع الضمان، كلي الضمان، وثانيا خصوصية المسمى. فإذا انتفت خصوصية المسمى لفساد العقد، يبقى كلي الضمان، فتأتي الخصوصية الأخرى وهي الضمان بالمثل أو القيمة. أعيد وأكرر: قاعدة الإقدام تثبت أمرين: الأمر الأول جامع الضمان، كلي الضمان، الأمر الثاني الضمان بالمسمى، الضمان الجعلي. بفساد العقد ينتفي الثاني فقط، وهو خصوص الضمان المثلي، فيبقى الأول وهو الضمان الكلي جامع الضمان. وبفساد العقد تثبت الخصوصية الثانية وهي الضمان بالمثل أو القيمة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش يقول: بارتفاع الخصوصية وهي الضمان بالمثل، وهي الضمان الجعلي بالمسمى، يرتفع الكلي، إذ أن الكلي قد ثبت بثبوت المصداق. فإذا انتفى المصداق وانتفت الخصوصية الضمان بالمسمى، ارتفع أصل الكلي، أصل الضمان. وإذا ثبت الضمان بالمثل أو القيمة فلدليل خاص ولدليل آخر غير قاعدة الإقدام. أعيد وأكرر الجواب. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: إذا ثبتت قاعدة الإقدام ثبت الضمان بالمثل أو ثبت الضمان بالمسمى، ثبت الضمان الجعلي، وإذا ثبت الضمان الجعلي أو بالمسمى فالكل موجود وهو أصل الضمان، وإذا ارتفع الضمان بالمثل وإذا ارتفع الضمان بالمسمى أو الضمان الجعلي يعني الخصوصية انتفت، ينتفي الكلي أيضا، أصل الضمان يرتفع. وإذا ثبت في مسألة ما الضمان بالمثل أو القيمة فهذا لوجود دليل آخر شرعي غير قاعدة الإقدام. إذن الخلاصة المناقشة الأولى اختلاف المؤدى، فمؤدى قاعدة الضمان ثبوت الضمان بالمثل أو القيمة، ومؤدى ونتيجة قاعدة الإقدام ثبوت الضمان بالمسمى. واضح لنا، نقرأ هذا المقدام. قال: ثم إن المدرك لهذه الكلية كل ما يضمن بصحيحه، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني قاعدة الضمان على ما ذكره، ما ذكر المدرك في المسالك، الشهيد الثاني في مسالك الإفهام، في مسألة الرهن المشروط. مشروط بماذا؟ مشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل، يعني إذا انقضى الأجل هذا المرهون يصلح للبيع. أنا أقرضك 100 دينار، ترهن عندي شيء يصلح أن يكون مبيع، بحيث هذا قيمته 100 دينار، تقول نعم هذه غسالة قيمتها 100 دينار، أنا إلى شهرين إذا ما سددت الدين هذا المرهون وهو الغسالة يمكن تبيعها. ففي هذه المسألة، في مسألة الرهن، هذا الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل، يعني إذا انقضى الأجل أنا أبيعه. هو ثم إن المدرك لهذه الكلية، هو هذا الدليل الأول، هو إقدام الآخذ على الضمان، القابض، قابض المبيع أو قابض الثمن أقدم على الضمان. ما هو الضمان؟ دفع العوض، عوض المبيع أو عوض الثمن، هو يضمن عوض الثمن هذا البائع، ويضمن عوض المثمن هذا المشتري. ثم أضاف إلى ذلك قوله صلى الله، ثم أضاف الشهيد الثاني إلى ذلك، إلى قاعدة الإقدام، قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الدليل الثاني، قاعدة اليد. الكلام فعلا في الدليل الأول، والظاهر أنه الشهيد الثاني تبع في استدلاله، يعني في استدلاله بالإقدام، يعني في استدلاله على قاعدة الضمان بقاعدة الإقدام، تبع ماذا؟ الشيخة، يعني الشيخ الطوسي، الشيخة مفعول به، الشيخة في المبسوط. ما هو من أين عرفنا أن الشيخ استدل بالإقدام؟ قال: حيث علل الضمان، الشيخ الطوسي علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين، بيع فاسد وإجارة فاسدة، يقول يضمن، يضمن الإيجار، يضمن المبيع. لماذا؟ قال: بدخوله، يعني بدخول الآخذ في المعاملة، على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، يعني يثبت الضمان بالمسمى، يعني الضمان الجعلي، هذا مقتضى قاعدة الإقدام. فإذا لم يسلم له فإذا لم يسلم له المسمى، فإذا لم يسلم له، فإذا لم يسلم يعني الضامن له، يعني للمضمون له المسمى، ما أعطاه المسمى، الدينار ما أعطاه إياه، رجع إلى المثل أو القيمة، يعني رجع المضمون له إلى المثل والقيمة. إذا ما يسلم العوض المسمى، يشوف قيمة هذا العوض أو مثله في السوق ويثبت له الضمان. وهذا الوجه، يعني الاستدلال بالإقدام على الضمان، لا يخلو عن تأملين، لأنهما يعني المتعاملين المتبايعين إنما أقدما وتراضيا وتواطئا، يعني اتفقا، بالعقد الفاسد، يعني بسبب العقد الفاسد تقدم على ماذا؟ على ضمان خاص. ما هو الضمان الخاص؟ ضمان خصوص المسمى، الضمان الجعلي. لا الضمان بالمثل أو القيمة، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص. لماذا الشارع لم يمضي هذا الضمان الخاص؟ لكون العقد فاسدا. بما أن العقد فاسد، الضمان الخاص فيه وهو العوض المسمى لا يثبت. جيد، قد تقول هذا يثبت بالكلي، الآن دفع دخل مقدم، إذا انتفت الخصوصية، الضمان الجعلي، الضمان بالمسمى، نتمسك بالكلي وهو مطلق الضمان. الشيخ الأنصاري يقول يرتفع مطلق الضمان، وإذا تثبت خصوصية أخرى المثل أو القيمة فبدليل خاص. لاحظ، قال ومطلق الضمان يعني جامع الضمان، كلي الضمان، لا يبقى متى؟ لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ الضمان بالمسمى، الضمان الجاني، حتى يتقوم، يعني حتى يتقوم مطلق الضمان بخصوصية أخرى. ما هي الخصوصية الأخرى؟ الضمان بالمثل أو القيمة. العبارة واضحة إن شاء الله. فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت فحكم شرعي، يعني فهو حكم شرعي تابع لدليله، يعني تابع لدليل الحكم الشرعي، يعني لدليل آخر غير قاعدة الإقدام، وليس مما أقدم عليه المتعاملان، يعني وليس الضمان بسبب ما أقدم عليه المتعاقدان، مما أقدم يعني وليس بسبب الذي أقدم عليه المتعاقدان. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول للشيخ الأنصاري رحمه الله على الاستدلال بقاعدة الإقدام على الضمان. الإشكال الثاني، يقول الشيخ الأنصاري يوجد بين قاعدة الإقدام والضمان عموم وخصوص من وجه، فلا يوجد تساوي في المصادق، يعني قد يوجد إقدام ولا يوجد ضمان، وقد يوجد ضمان ولا يوجد إقدام. واضح ولا؟ يعني الدليل أخاص أو أعم من المدعى، والدليل لا يساوي المدعى. ما هو الدليل؟ قاعدة الإقدام. ما هو المطلوب؟ قاعدة الضمان. بينهما عموم وخصوص من وجه. جيد، نبين وجوه الافتراق. أولا، وجه افتراق قاعدة الإقدام عن الضمان، فقد يقدم المتعامل ولكن لا يثبت الضمان. مثل ماذا؟ كما في تلف المبيع قبل القبض، بعتك الكتاب بدينار، قبل ما أسلمك الكتاب تلف الكتاب، هل المشتري يضمن يدفع الدينار؟ لا، ما يضمن. واضح ولا؟ نعم، لو أنا بعت الكتاب واستلم الكتاب وتلف يثبت ماذا؟ يثبت الضمان، لازم يسلم الدينار. واضح ولا؟ ولكن لو تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم، أو تلف الثمن في يد المشتري قبل التسليم والقبض، فلا ضمان، يصير يخسر ماله، قلنا ينفسخ العقد. واضح ولا؟ فهنا يوجد إقدام، البائع أقدم على بيع الكتاب بشرط أن يستلم الدينار، فالمشتري ضامن الدينار للبائع، والبائع يضمن الكتاب للمشتري، هنا يوجد إقدام ولا يوجد ضمان. واضح إن شاء الله. ثم يذكر الشيخ الأنصاري ثلاثة أمثلة لوجود الضمان وعدم وجود إقدام. الضمان يثبت، الإقدام ما يثبت، عجيب. مثل ماذا؟ لاحظ يذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول مسلم، المثال الثاني والثالث غير مسلمين لمخالفة بعض الفقهاء. ما هو المثال الأول المسلم؟ لو اشترط المشتري في عقد البيع أن المبيع لو تلف في يد المشتري فالضامن هو البائع. أعيد وأكرر، يقول للمشتري أنا أشتري منك الكتاب بدينار، إذا قبضتنا المشتري الكتاب وتلف عندي الغرامة عليك، الخسارة عليك أيها البائع. واضح ولا؟ جيد. هنا هل المشتري أقدم على الضمان؟ ما أقدم على الضمان. واضح ولا؟ ما أقدم على الضمان. فلو تلف الكتاب في يد المشتري يضمن المشتري الكتاب، لا أن البائع يضمن، لأن هذا الشرط باطل عاطل. أعيد وأكرر المثال الأول، لو اشترط المشتري أن يكون البائع ضامنا حتى لو تلف المبيع في يد المشتري، فهنا المشتري أقدم على المعاملة ولم يقدم على الضمان، في ذهنه أن لو تلف الكتاب سيكون من كيس البائع، هنا لا إقدام، لم يقدم على الضمان، ولكن لو تلف الكتاب يضمن المشتري، فهنا افترق الضمان عن الإقدام. واضح إن شاء الله. المثال الثاني والثالث واضحين. المثال الثاني، لو قال بعتك بلا ثمنين، واضح ولا؟ فهنا أقدم المشتري بناء على أنه لا يدفع ثمن، فهنا لا يوجد إقدام على الضمان. فلو تلف المبيع في يد المشتري يثبت عليه الضمان. واضح ولا؟ وهكذا المثال الثالث، لو آجر بلا أجرة، قال آجرتك البيت مدة شهر من دون أجرة وتلف، واضح ولا؟ هنا المستأجر لم يقدم على الضمان، قال هذا أجار ببلاش، ولكن يثبت عليه الضمان. واضح إن شاء الله. الخلاصة، النتيجة، الزبدة، لا توجد جامعية ولا مانعية، لا اضطراد ولا انعكاس، بين الإقدام والضمان عموم وخصوص من وجه. الله، نقرأ هذا المقدار، هذا الإشكال الثاني. فالنتيجة النهائية، قاعدة الإقدام لا تصلح مدركا لقاعدة الضمان. قال هذا كله، يعني خذ هذا كله في الإشكال الأول على الاستدلال بقاعدة الإقدام على قاعدة الضمان، وهو أنه أقدم بناء على الضمان بالمسمى، لا الضمان بالمثل أو القيمة. الإشكال الثاني، مع أن مورد هذا التعليل، ما هو هذا التعليل؟ قاعدة الإقدام، يعني مورد قاعدة الإقدام، أعم من وجه من المطلب. ما هو المطلب؟ قاعدة الضمان، ما يضمن صحيحه. إذ الآن يبين وجه افتراق الإقدام عن الضمان، إذ هذا الوجه الأول، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض، يعني كما في التلف قبل القبض، تلف الثمن أو المثمن قبل القبض، هنا أقدم على الضمان ولا ضمان، ما يجب عليه أن يضمن. الآن يبين افتراق الضمان عن الإقدام. يقول وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان، يعني مع ثبوت الضمان، الضمان يثبت والإقدام ما موجود. يذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول، كما إذا شرط، يعني المشتري في عقد البيع شرط ماذا؟ شرط ضمانه، مفعول به، ضمان المبيع على البائع إذا تلف المبيع في يد المشتري. هنا إذا تلف المشتري يضمن مع أنه أقدم على عدم الضمان. المثال الثاني، وكما إذا قال بعتك، قال البائع بعتك بلا ثمن، فالمشتري قد أقدم على عدم ضمان الثمن لكنه يضمن الثمن لو تلف. ثالث، أو آجرتك بلا أجرة، يعني قال المؤجر آجرتك بلا أجرة فأقدم المستأجر على عدم الضمان لكنه يضمن الأجرة. نعم، هذا استدراك على الدليل الثاني والثالث. يريد أن يقول هكذا، أنت تأتي بمثال إذا كان مسلم على جميع الفقهاء، والحال أن بعض الفقهاء يخالف، فلا يصرح الاستدلال بالمثال الثاني والثالث. قال نعم، قوى الشهيدان، الشهيد الأول والثاني، في الأخير آجرتك بلا أجرة، قوى عدم الضمان، فصار لا إقدام ولا ضمان، لا يصلح النقض بمخالفة الشهيدين. واضح وجه الاستدراك أو لا؟ يعني أنت تنقض بمثال متفق عليه لا مختلف فيه، والأجرة خالف فيها الشهيدان، قال بعدم ثبوت الضمان. بعد، واستشكل العلامة، يعني واستشكل العلامة في مثال البيع، واستشكل العلامة في الضمان في مثال البيع. أين استشكل؟ في باب السلم، في باب بيع السلم، هنا قال في الضمان إشكالون، إذن لا يصلح أيضا الاستدلال بالبيع بلا ثمن. الخلاصة شيخنا الأنصاري خلصنا، قال وبالجملة، الخلاصة الزبدة، فدليل الإقدام فيه إشكالان. الأول، مع أنه الاستدلال بدليل الإقدام على الضمان مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله، يعني لم يثبت هذا الدليل، لم نحصل هذا الدليل، يعني لم يثبت هذا الدليل. المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، منقوض دليل الإقدام طردا وعكسا، طردا للأغيار عكسا للأفراد، طردا يعني المانعية، عكسا الجامعية، يعني لا جامع ولا مانع، دليل الإقدام لا جامع ولا مانع، ليس جامعا لكل الأفراد وليس طاردا لكل الأغيار. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أولا، هذا حديث نبوي، ولكن قد يقال أنه مجبور سندان بعمل الأصحاب، موجود في عوالي اللآلي، لكن دلالته واضحة. كيف دلالته واضحة؟ قال على اليد ما أخذت، فهو واضح في الحكم الوضعي الضمان للحكم التكليفي، ولكن فيه إشكال عجيب، وهو أن الدليل أخص من المدعى. على اليد ما أخذت، اليد ماذا تأخذ؟ تأخذ الأعيان، ما تأخذ المنافع والأعمال، فلا يشمل المنافع ولا يشمل الأعيان. المنافع مثل ماذا؟ منفعة سكن الدار، منفعة سياقة السيارة، واضح ولا؟ يصدق على أخذ السيارة أنه أخذ باليد، أما منفعة السيارة سياقتها ما يصدق على أنه أخذت باليد. استلام مفتاح البيت يصدق عليه، استلام العين، لكن الاستفادة من منفعة السكن ما يصدق عليه، واضح ولا؟ وبالتالي يشكل على الاستدلال بقاعدة اليد أنها مختصة بخصوص الأعيان ولا تشمل المنافع والأعمال. الأعمال مثل ماذا؟ أستأجرك لخياطة الثوب، هذا عمل. المنفعة مثل سكن الدار، والعمل مثل خياطة الثوب. من هنا يقول الشيخ الأنصاري يمكن الاستدلال على المنافع والأعمال بدليلين. الدليل الأول عمل المسلم محترم. يا أخي أنا استأجرت خيط لي 100 عباءة، وبعدين أقول له يا أخي طلع عقد الإيجار فاسد، توكل على الله ما إليك ولا فلس. قل له يا أخي حتى لو العقد الإيجار فاسد عمل المسلم محترم. والله عقد إيجار لسكن الدار العقد فاسد، ما تستحق ولا فلس. لا، عمل المسلم محترم. القاعدة الثانية، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا يوجد حكم يلزم منا الضرر. الآن بفساد العقد أنا الضرر، خياطي الضرار، ما يصير. نقرأ هذا المقدار. قال وأما خبر اليد فدلالته، دلالة خبر اليد على الضمان، وإن كانت ظاهرة، يعني وإن كانت ظاهرة في الحكم الوضعي وهو الضمان للحكم التكليفي، وسنده سند خبر اليد وإن كان ضعيف منجبرا بعمل الأصحاب، إلا أن مورده مورد خبر اليد مختص بالأعيان. لماذا؟ لظاهر لفظ ما أخذت، الأخذ يكون للأعيان، فلا يشمل خبر اليد، فلا يشمل المنافع مثل سكن الدار والأعمال، ما يشمل الأعمال مثل خياطة الثوب، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. آجرتك هذه الدار مدة سنة، آجرتك خياطة هذه الأثواب 100. يقول اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، يعني في المنافع والأعمال، بدليل. الدليل الأول بما دل على احترام مال المسلم، عمل المسلم محترم. مثل ماذا؟ قال وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا مدلول روايات ونص قاعدة. وأن حرمة ماله كحرمة دمه، حرمة مال المسلم كحرمة دمه. وأنه لا يصرح ذهاب حق أحد، موجود عمل المسلم محترم. الدليل الثاني مضافا إلى أدلة نفي الضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر. الآن فساد العقد يوجب تضرر، الخياط ومؤجر الدار يثبت إلى الحق، ما يدخل عليه الضرر. فكل عمل وقع من عامل لأحد مثل خياطة الثوب، حمل متاع، حمالي، بحيث يقع بأمره، يعني بحيث يقع العمل بأمره، يعني بأمر هذا الأحد، أنا أرجع الضمائر على نص العبارة، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع، يعني العمل بأمره، يعني بأمر الأحد، وتحصيلا لغرضه، تحصيلا مفعول لأجله، يعني من أجل تحصيل لغرضه، لغرض هذا الأحد، غرض هذا الشخص، فلا بد من أداء عوضه، يعني لا بد من أداء عوض العمل لهذا الأحد، لقاعدتين. الأولى لقاعدة الاحترام، الثانية ونفي الضرار. هذا تمام الكلام في بيان الأدلة الأربعة، واتضح أن الشيخ الأنصاري ناقش في القاعدة الأولى والثانية دون الثالثة والرابعة، ثم يأتي توجيه القاعدة الأولى قاعدة الإقدام، ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.